النظرون النظريه جميعها مشتركه في نقطه واحده وهي نظريه موادها ومفرداتها ومبادئها وهي منشا لوقوع الخطا فيها والاشتباه إذ ليس هنا قاعدة تكون عاصمة عن الخطأ في موادها ومفرداتها ومباديها ولا فرق من هذه الناحية أي في هذه النقطة بين العلوم الشرعية كعلم الوصول وعلم الفقه وبين الوصول بين العلوم العقلية النظرية فلا فرق من هذه الناحية ووقوع الخطأ والاشتباه في المسائل لا يمنع عن عدم الخطأ في مسائل أخرى لما ذكرنا من أن منشأ وقوع الخطأ أحد أمور إما قصور ذاتي أو قصور علمي أو غفلة عما له دخل في عملية الاستنباط وتكوين القواعد العامة في الحدود المسموح بها شرعا أو تنقيح صغرياتها بما لها من الشروط أو عدم استيعابه جميع ما له دخل في هذه العملية هذا هو منشأ الخطأ والاشتباه في تطبيق الكبرى على الصغرى وحصول النتيجة وأما إذا لم يكن عنده قصور ذاتي ولا علمي وهو ملتفت إلى كل ما له دخل في هذه العملية من تكوين الكبرى وتنقيح الصغرى فلا يقع فيها الخطأ وملتفت إلى ذلك ومستوعب لتمام ما له دخل فإنه قام بالفحص وبالتحقيق عن كل ما يحتمل أنه له دخل في عملية الاستنباط فإذا بطبيعة الحال لم يقع فيها الخطأ فإذا وقوع كثرة وقوع الخطأ والاشتباه في المسائل النظرية لا يمنع عن حصول القطع في بعضها الآخر ولا ملازمة بينهما ولا صلة بينهما منشأ وقوع الخطأ شيء ومنشأ عدم وقوع الخطأ شيء آخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن العلم الإجمالي لكل مجتهد ولكل فقيه يعلم إجمالا بوقوع الخطأ والاشتباه في بعض المسائل وهذا العلم الإجمالي أيضا لا يمنع من عدم الخطأ في المسائل الأخرى لا يمنع عن ذلك فإن العلم الإجمالي بوقوع الخطأ والاشتباه في بعض مسائل الأصولية أو الفقهية في مقام عملية الاستنباط لا يمنع عن القطع بالأحكام الشرعية في بعضها الآخر لا ولا صلة بينهما من هذه الناحية لما ذكرنا من أن من شيء وقوع الخطأ والاشتباه شيء ومن شيء عدم وقوع الخطأ والاشتباه شيء آخر فإذا قام المجتهد بتكوين القاعدة العامة في الوصول كحجية أخبار الثقة بما لها من الشروط في الحدود المسموح بها شرعا بما له من الحدود والشروط بنى على أن خبر الثقة حجة في الشريعة المقدسة وإذا قام خبر على وجوب السورة مثلا أو حرمة شيء آخر لا بد من الرجوع إليه أنه ثقة أو لا يكون ثقة فإذا كان ثقة فلا بد من الرجوع هل له معارض أو ليس له معارض وهكذا لا بد من تنقيح كل ذلك فإذا نقحنا الصغرى وأثبتنا أن هذا الخبر ثقة وليس له معارض انطبقت قاعدة العامة وهي حجية خبر الثقة على هذا الخبر وتحصل النتيجة وهي وجوب السورة في الصلاة أو حرمة شيء آخر أو ما شاكل ذلك فإذا لم يقع الخطاء في تكوين القواعد العامة الوصولية وفي تنقيح صغرياتها في الفقه فقد نتيجة صحيحة فإن انطباق الكبرى على الصغرى أمر قهري وكذلك حصول النتيجة فإذا لا يقع الخطاء فالنتيجة أن منشأ الخطأ وقوع الخطأ في تكوين القاعدة العامة أو تنقيح الصغرى منشأ الخطأ أحد الأمور التي ذكرناها ومنشأ عدم وقوع الخطأ توفر تلك الأمور في المجتهد وفي الباحث إذا كانت تلك الأمور متوفرة فيه لم يقع الخطأ في النتيجة ولم يقع الاشتباه في النتيجة إلى هنا قد ظهر أنه لا يمكن أن يكون مراد الأخباريين من أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية لا يكون حجة ذكرنا أن هذا لا يمكن صدوره من الأخباريين ولا بد من توجيه كلامهم إذا القطع إذا حصل لأي من أي سبب كان ولو من سبب غير عادي كقطع القطاع فلا شبهة في أنه حجة على القاطع ولا يمكن منع القاطع عن العمل بقطعه ورتعه هذا غير معقول ولهذا لا بد من توجيه كلام الأخباريين فإذا توجيه كلامه بأن مرادهم تخصيص الأحكام الشرعية بالعالم بها وأن الجاهل لا حكم له في الشريعة المقدسة الأحكام الشرعية مجهولة للمكلف البالغ العاقل القادر العالم بها، وأما الجاهل فهو خارج عن موضوع الأحكام الشرعية، ولا تكون مشمولة لموضوعات الأحكام الشرعية ولا حكم له في الشريعة المقدسة. تقدم أن هذا أيضا لا يمكن إثباتا وإن أمكن ثبوتا، وأيضا لا يمكن أن يكون مراد الأخباريين أن كثرة وقوع الخطأ في الأدلة العقلية تمنع من عدم الخطأ في المسائل الأخرى. هذا أيضا غير صحيح، إذ لا فرق من هذه الناحية بين الأدلة العقلية والأدلة الشرعية إذا كانت نظرية، لا فرق بينهما، كما أن الاشتباه والخطأ يقع في الأدلة العقلية في مقام عملية الاستنباط، كذلك يقع في الأدلة الشرعية في هذا المقام، فلا فرق بينهما. وإن أراد الأخباريون من أن القطع الحاصل من الأدلة العقلية لا يكون حجة، إن أراد بذلك أن وصول الأحكام الشرعية إلى المكلف، وصول الأحكام الشرعية إلى المكلف إذا كان من طريق أئمة الأطهار عليهم السلام ومن طريق الكتاب والسنة فهو منجز ومورد لحق الطاعة، ويعاقب على مخالفته ويصاب على موافقته. أما إذا كان وصوله من غير طريق الأئمة الأطهار عليهم السلام ومن غير طريق الكتاب والسنة فلا يكون منجزا ولا يكون موردا لحق الطاعة ولا يعاقب على مخالفته ولا يصاب على موافقته. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه لا يمكن تقييد الأحكام الشرعية في مرتبة الوصول والفعلية، فإن فعلية الأحكام الشرعية بفعلية موضوعاتها في الخارج، وذكرنا أن المراد من فعلية الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج فعلية فاعليتها ومحركيتها وداعيتها، وإلا فالأحكام الشرعية بنفسها غير معقولة أن توجد في الخارج، وإلا لكانت خارجية، وهذا خلف فرض أنها أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها في الخارج. فالمراد من فعلية الأحكام فعلية فاعليتها، فإن وجوب الصلاة إذا صار فعليا فهو محرك للمكلف ويدعو المكلف إلى الإتيان بها، وطالما لم يسر فعليا فلا يكون محركا. إذا دخل الوقت صار وجوب الصلاة فعليا ويكون محركا للمكلف أو إذا استطاع المكلف إذا استطاع للحج وكان طريقها منها فهو محرك للمكلف إلى الإتيان بالحج وأما ما دام لم يكن مستطعا فلا يكون وجوب الحج محركا مع أنه مجهول في الشريعة المقدسة وهذا هو معنى فعلية الحكم وذكرنا أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج ليست من مراتب الحكم وهي أمر قهري وليست بيد الشارع فإنما بيد الشارع هو جعل الأحكام الشرعية في مرحلة الجهل فإن جعل الأحكام الشرعية بيد الشارع فللشارع يجعل الحكم الشرعي مطلقا وله أن يجعل مشروطا أو مقيدا فأمر الحكم إطلاقا وتقييدا بيد الشارع في مرحلة الجعل وأما فعلية هذا الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فهي أمر قهري وليست بيد الشارع ولهذا لا يمكن تقييد الحكم في هذه المرحلة أي تقييد وصول الحكم وفعلية الحكم بعدم كونه منجزا وعدم كونه موردا لحق الطاعة لا يمكن هذا التقييد فإن تقييد الحكم إنما هو في مرحلة الجعل وأما إذا لم يكن الحكم مقيدا في مرحلة الجعل فلا يمكن تقييده في مرحلة الفعلية فإن هذه المرحلة خارجة عن يد الشارع وليست بيد الشارع فإن فعلية الحكم أمر قهري فإذا لا يمكن أن يكون مراد الأخبارين ذلك فإن هذا أمر غير معقول كأن وصول الأحكام إذا كان من الكتاب والسنة فهو منجز وإذا كان من الأدلة العقلية فهو غير منجز ولا يكون موردا لحق الطاعة فلا يمكن هذا التقييد في مرحلة الفعلية والدعوى أن هنا روايات تدل على هذا التقييد منها قد ورد حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوا منا فإن هذه الرواية تدل على هذا التقييد وإن كانت في دلالة هذه الرواية إشكال فإن المراد من السماع الحكم سماعه في مرحلة الجعل لا في مرحلة الفعلية ومنها قولنا من دان الله بغير السماع من الصادقين عليهم السلام فهو كذا وكذا فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن التقرب بالحكم الواصل بغير طريق الأئمة الأطهار عليهم السلام لا قيمة له ولا يكون موردا لحق الطاعة. وأيضا قد ورد أن من صام ليله وقام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع أمواله إذا لم يعرف ولي الله فيكون بدلالة الولي الله فليس له ثواب. فإن هذه الروايات واضحة الدلالة. والجواب عن هذه الروايات أولا أن هذه الروايات لا سند لها، ساقطة من ناحية السند، جميعها مرسلات ولا يمكن الاعتماد على شيء منها. ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أن هذه الروايات تامة، إلا أن هذه الروايات في مقام الاستنكار على الجمهور، على جمهور من المسلمين، فإنهم يعملون في إثبات الأحكام الشرعية بالقياسات والاستحسانات وتنقيح المناط الذني وغيرها من الأدلة العقلية الذنية في مقابل أئمة الأطهار عليهم السلام، فإنهم فتحوا مكتبا في مقابل مكتب أئمة الأطهار عليهم السلام، ويعملون في مقام استنباط الأحكام الشرعية بالقياس، مع أن السنة إذا قيست محق الدين، فإذا هذه الروايات في مقام الشجب وشجب الجمهور واستنكار هؤلاء، فلا دلالة لها على أن الحكم الشرعي الواصل من الأدلة العقلية لا يكون منجزا وموردا لحق الطاعة، لا يدل على ذلك. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه توجيها آخر لهذه الروايات نتكلم